برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر أبواب الخير أبواب كثيرة جدا، وما على العبد إلا أن يجتهد. اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، ولا زال الحديث موصولا في برنامجكم فضائل الأعمال. قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن جملة وافرة من أبواب الخير، ومن سؤال أسئلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعات وعن أفضل الأعمال. وهذه الأعمال إنما سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لأجل المعرفة، وإنما لأجل العمل، لأن المراد من العلم العمل. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أعظم ما يميزهم أنهم أهل عمل، أصحاب عمل. الواحد منهم يسأل السؤال ويعمل مباشرة، يعمل مباشرة بما علم. هذا هو حال المنعم عليهم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. المنعم عليهم هم أهل العمل، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالذي يعمل بما يسمع بعلمه فهو يكون من يعني الذين هدوا إلى صراط المنعم عليهم، إلى صراط المنعم عليهم، بخلاف من؟ بخلاف المغضوب عليهم وبخلاف الضالين. نحن في صلواتنا ندعو بهذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من الذي أنعم عليهم؟ هم أصحاب العمل بطاعة الله وبطاعة رسوله. ثم قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم الذين علموا فلم يعملوا، الذي علم فلم يعمل بالعلم، هذا ماذا؟ هذا هو المغضوب عليه. وأما الضال فهو الذي عمل من غير علم. فإذا المراتب ثلاثة: أفضل مرتبة أن تعمل بعلمك فتكون ماذا؟ فتكون من المنعم عليهم. ثم مرتبتين سيئتين: المرتبة الأولى منهما أنك تعلم الحق فلا تعمل به. ولذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود في حق نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال سبحانه وتعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فكانوا يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم بصفاته وأخلاقه وخلقه، حتى الشكل كان يعرفونه موجود عندهم كما يعرفون أبناءهم. لكن هل آمنوا به صلى الله عليه وسلم؟ لا. لماذا؟ لأنهم أصحاب علم لكن غير عمل. وهناك آخرون يعملون من غير علم كيفما اتفق. وهذا هو الذي كان يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة جمعة. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: وكل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النار، وإياكم ومحدثات الأمور. هذا الذي يعمل من غير علم، غير اتباع الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاستقم كما أمرت، استقامة على ما يريد الله، على الطريقة التي يريدها الله، الصفة التي يريدها الله، ليس كتفعل أفعال وتعمل أحمال ما أنزل الله بها من سلطان. بعض الناس يخترع في دين الله سبحانه وتعالى ما ينزل الله به من سلطان. الله ما يبى من هالأعمال، الله يريد أنك تعمل له أولا ثم تعمل على وفق سنة نبيه. فإن الله قال النبي: افعل كذا ولا تفعل كذا. فلا تأتي إلى شيء له صفة معينة فتخالف هذه الصفة، أو تأتي إلى شيء له زمان معين فتخالف الزمان، أو تأتي إلى شيء له مكان معين فتخالف المكان. مثل ماذا؟ مثل يعني الاعتكاف، عبادة الاعتكاف. الله ماذا قال فيها؟ قال: وأنتم عاكفون في المساجد. فليس لأحد أن يقول أنا سأفعل هذه العبادة في بيتي. نقول لا، عبادة الاعتكاف في المسجد، صيام رمضان في رمضان، حج البيت في أيام الحج. ما يأتي واحد في شوال يقول أنا بحج البيت ما في زحمة. لا، الحج له زمان معين، في الزمان مطلوب الذي جاء فيه شرع، والمكان إذا في مكان مطلوب، والمقدار كذلك مطلوب. مقدار صلوات كم؟ 4 صلوات. واحد ما يقول بصلي، عفوا، صلوات 5 صلوات في اليوم الليلة، ما يقول أنا بصلي 6 فرائض والركعات مثلا 4 ركعات الظهر. ما يقول واحد أنا بزيد بسويها 5. تلتزم بالمقدار، وتلتزم أيضا بالصفة، تلتزم أيضا بالصفة التي جاءت، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم معروفة. فلا تسجد مثلا قبل أن تركع، ما تقول السجود أعظم الركوع فأنا سأبدأ به. لا، لا بد أن يلتزم الإنسان ولا يخالف ولا يبتدع ولا يأتي بدين جديد أو بذكر جديد أو بصفة جديدة، وإنما يلتزم ماذا؟ وإنما يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأعمال وهذه الأبواب من أبواب الخير التي سمعناها ومرت علينا، كان نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي دل الناس عليها. أعظم من يعمل بما يدل الناس عليه، أعظم بما من يعمل بما يعظ الناس فيه، فهو صلى الله عليه وسلم قدوتنا، وهو صلى الله عليه وسلم أسوتنا. فكان يدعو الناس إلى الأعمال ويعمل بها صلى الله عليه وسلم، من غير إفراط ولا تفريط، من غير إفراط ولا تفريط. وهكذا أصحابه من بعده. ما معنى من غير إفراط ولا تفريط؟ يعني كان يعمل صلى الله عليه وسلم الصالحات، ولكن ما كان يقضي وقته كله في العبادة. فهو صلى الله عليه وسلم القائل: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل وينام، ويصوم النهار ويفطر، يعني يصوم أيام ويفطر أيام، ولا يصلي الليل كله من أول إلى آخره. وكان يتزوج النساء، ما يترك هذه السنة وهذه الطبيعة البشرية لأجل التفرق لطاعة الله. لأن بعض الصحابة جاءوا إلى بيوت النبي فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم رأوها قليلة، مع أنها عظيمة وكثيرة، لكنهم كانوا يبون أكثر، يبون يعني خلاص الواحد منهم يريد أن ينفصل عن الدنيا ويقبل على الآخرة كل طاعة، وهذا شيء لا يريده الله. الله يريد التوازن. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام، صلي الليل كل يوم ما أنام. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء، ما أنشغل بالحريم، كل أكون متفرق بطاعة الله سبحانه وتعالى. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم، خطب صلى الله عليه وسلم الناس وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، فإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالعبادة مطلوبة لكن من غير إفراط، لا تقضي كل وقتك في العبادة، وإنما أدي الفرائض وأعمل بالنوافل، وشوف أهلك وشوف نفسك وشوف ربعك، من غير ماذا؟ من غير جلسات ما فيها خير. فكل هذا من التوازن الذي يريده الله سبحانه وتعالى. فإن لأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا. كل هذا يعني أمور يعني نبه عليها ماذا؟ نبه عليها الشارع. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الخير من غير إفراط ولا تفريط. أما التفريط فهو أبعد الناس عنه، الإفراط هي الزيادة والتفريط هو النقصان. فنبينا كان عمله دائما، وكان عمله وسطا، يصوم ويكثر من الصيام، يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل أسبوع، وكان في بعض المواسم يصوم كثيرا مثل شعبان مثل محرم. وكان صلى الله عليه وسلم كذلك يفطر، وكان يقوم الليل، كان ينام ويتزوج النساء، وكان يعني يأتي بالمباحات ويحب أحيانا يخرج إلى الصحراء يعني يعلل النفس شم النسيم الطيب، كل هذا من فعله صلى الله عليه وسلم ومن حاله. وكان يضرب أربع الأمثلة صلى الله عليه وسلم في العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى، فهو القدوة كما علم الصحابة، كما دلهم افعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا، كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ولذلك الصحابة تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم تربية بالقول وبالفعل، لأن بعض الناس يريد أن يؤثر على عياله مثلا، ولكنه ماذا؟ لكنه يقتصر على الكلام، يقول لهم قوموا صلوا، روحوا المسجد، وهو جالس البيت. طيب كيف سيسمع لك أبناؤك؟ القدوة بالعمل أعظم من القدوة بالقول أو التوجيه بالكلام، لأن عيالك يوم يشوفونك أنت قدامهم سيعملون بعملك، ولكن تقول لهم سووا وعملوا واتركوا، لا تدخن، تقول حق ولدك لا تدخن وانت تدخن، ما يصدقك ولا يتأثر بموعظتك ولا بكلامك. ليه؟ ما أنت تسوي مثل تسوي اللي تأمر فيه، عند ذلك سيكون الولد لك على ما تريد. وسنقف مع فاصل يسير ثم نواصل.
فضائل الأعمال.
برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر، أبواب الخير أبواب كثيرة جدا، وما على العبد إلا أن يجتهد. اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. نبينا صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في حرصه على عبادة الله وعلى طاعته، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل، كان يتغنى صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وكان يعني يصلي 11 ركعة ويطيلها صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجعل صلاته من أول الليل آخر، لا، يقوم أول الليل، يقوم وسط الليل، يقوم آخر الليل، وانتهى قيامه في آخر الليل. وتقول عائشة كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، يعني كان يصلي ركعتين ركعتين ثم يريح، هكذا قال العلماء، فركعتين طوال ركعتين طوال ثم يريح فترة شوي زمان، ثم يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم يصلي يريح بعدين يصلي ثلاث ركع. فكان صلى الله عليه وسلم من أهل قيام، من أهل الصيام، من أهل الذكر، كان يقرأ القرآن في قيامه ويرفع صوته ويتغنى بكتاب الله سبحانه وتعالى. ويقول علي رضي الله تعالى عنه: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله تحت الشجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. هكذا كانت ليلة رسول الله يوم بدر، قبل يوم بدر في الليل صلى الله عليه وسلم طول الليل وهو يصلي، أو جل الليل وهو صلى الله عليه وسلم يصلي، يناشد ماذا؟ يناشد ربه. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل حتى تتفطر قدماه، تشقق من طول القيام، فالنبي كان يطيل القيام، لكن كما قلنا ما كان يعني من أول الليل إلى آخره، لا، بعد العشاء إلى الفجر لا، كان يصلي يعني ما تيسر له ساعات. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. فكان يصلي صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه، فيسأل عن ذلك ويقال له: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني أنت مغفور لك، ليش كل هذا العمل، ليش كل هذا يعني الجهد والعمل؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا، يعني الله أنعم علي بهذه النعمة العظيمة، غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، أشكر الله. وهذا يدل أن الشكر ليس مجرد الكلام، فإن الشكر يكون باللسان ويكون كذلك بالجوارح، العمل، الصلاة، كل ذلك من شكر الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني شيء من حاله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، في الصيام، في الذكر صلى الله عليه وسلم. وفي سائر الأعمال، ونبينا هو أعظم من عمل وأعظم من ضرب حظا في طاعة الله، في إعانة الناس، في دعوتهم، في نصيحتهم، في رحمتهم، في الشفاعة لهم، هكذا يومه وليلته، في استقبال زائرهم، في إكرام ضيفهم، في يعني إكرام الجيران، في بر الوالدين، في الإحسان إلى الأبناء، في رحمة الأقارب، صلة الرحم، في الشفاعة للناس. حياته كلها صلى الله عليه وسلم كلها مملوءة بمثل هذه المعاني العظيمة. هذه الحياة في الحقيقة أيها الأخوة هي حياة السعداء. إذا أردت السعادة فهذه حياة السعداء، تقضيها في طاعة، في بر، في إحسان، في ابتسامة في وجوه الناس، في مساعدة الناس على قدر ما تستطيع، في الشفاعة للناس. هذا يعني هذه حياة السعادة. وفي شيء من مباحات مع أهلك، مع زورك، مع أصحابك، هكذا كان نبينا، وهكذا سار الصحابة رضي الله تعالى عنهم مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم، حريصين على فضائل الأعمال، متنافسين تنافسا عظيما في هذه الأبواب. فهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما أصحابه، قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما استمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه سأل النبي أصحابه عن بعض الأعمال، فما من عمل إلا وعمله أبو بكر نفس اليوم: صوم، اتباع الجنائز، إطعام المساكين، عيادة المرضى، كل ذلك فعل ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه في نفس اليوم. فما الجزاء الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه مع شدة إيمانه، أبو بكر ليش هو رقم واحد في الصحابة؟ أولا شدة إيمانه وتصديقه، ثم بعد ذلك أيضا لعمله الصالح، كان صاحب عمل، صاحب طاعة. وهكذا عمر رضي الله تعالى عنه هو ثاني الصحابة في المنزلة وفي الفضل، وأبو بكر وعمر أفضل أصحاب الأنبياء. يعني كل نبي له أصحاب، عيسى له أصحاب وهم الحواريون، وموسى له ناس مقربون منه، ومنهم المشهور جدا فتى موسى وهو يوشع بن نور، يوشع بن نون، إذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. يوشع بن نون فتى موسى، وكان صلوات ربي وسلامه عليه في بداية أمره كان يخدم موسى عليه الصلاة والسلام، ثم بعد موسى صار نبيا. صار ماذا؟ صار نبيا. فلما صار نبيا خلاص لا ينافسه إلا الأنبياء، لكن أبو بكر وعمر هم أفضل أصحاب الأنبياء، أفضل أصحاب الأنبياء، وكل نبي له أصحاب، وهذا من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر وعمر في المنزلة والفضل يأتون بعد أنبياء الله ورسله. لماذا؟ لإيمانهم وتصديقهم وحرصهم على فضائل الأعمال وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول عباس ابن عبد المطلب: كنت جارا لعمر ابن الخطاب، فما رأيت أحد من الناس كان أفضل من عمر، إن ليله صلاة وإن نهاره صيام وإنه في حاجات الناس. يعني يأخذ جزء من الليل في صلاة الليل، ويأخذ جزء من أيامه أو بعض أيامه في صيام النهار، وهو في ماذا؟ في حاجات الناس، يخدم حاجات الناس، وهو أمير المؤمنين، تولى إمرة المؤمنين أكثر من 10 سنوات، 10 سنوات ونصف تقريبا، وهو أمير ماذا؟ وهو أمير للمؤمنين، يخدم الناس، ساعدهم، يعينهم، ويقدمهم على نفسه. حتى في عام الرمادة كان يعني كانت تقرقر بطنه من شدة الجوع، يعني تخرج صوتا، وهو أمير المؤمنين، فيكلم بطنه ويقول قرقري أو لا تقرقري، فوالله لن تشبعي حتى يشبع فقراء المسلمين. وكان يقول رضي الله تعالى عنه: والله إني أخاف أن تعثر شاة في أرض العراق فيسألني الله سبحانه وتعالى لما لم تسوي لها الطريق. فأحوال عجيبة جدا في طاعة الله وفي التنافس في المعروف. وكانوا يتسابقون في مرضاة الله سبحانه وتعالى. وعمر رضي الله تعالى عنه كان عنده حرص عظيم على أن يسبق أبو بكر، لأنه يعلم أنه ليس أحد أفضل منه إلا أبو بكر. فكان رضي الله تعالى عنه يحاول أن يتنافس وأن يتسابق مع أبي بكر في طاعة الله، لا غل ولا حسد ولا غير ذلك، لكن تنافس في طاعة الله. كما قال حسن البصري: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لتجهيز جيش العسرة، عمر رضي الله تعالى عنه أتى بمال وقال في نفسه، وهذا كما جاء في الأثر، قال رضي الله تعالى عنه: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. إذا بسبق أبو بكر اليوم بسبقه. فهذا يدل أنهم ماذا كانوا يحبون؟ التنافس في مرضاة الله، لا كما يفعل الناس الآن يتنافسون في الدنيا. تنافسون ماذا في الدنيا؟ هذا يشتري شيء، هذا يشتري مثله وأفضل منه، هذه تسوي عرسها ب 200,000، هذه تقول لا وأسوي أفضل منها. تنافس الدنيا، أكثر الناس هكذا حالهم، بينما الصحابة كانوا يتنافسون في الآخرة وفي مرضات الله. فقال عمر: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقت يوما. فجاء بهذا المال ووضع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر، قال: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم مثله. وهذا معنى الكلام أنه عمر تصدق بنصف ماله، هذا مبلغ كبير. فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وما كان يدري عن عمر ولا عن نية عمر ولا عن تنافس عمر، فوضع مالا عند رسول الله، قال: هذه يعني صدقتي وهذه إعانتي. سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ شو خليت حق عيالك؟ فقال أبو بكر: تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله. ومعنى هذا الكلام أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ما ترك لأهله شيئا، وإنما توكل على الله. طبعا مثل هذا العمل لا يعمله إلا مثل من كان يعني على طريقة أبي بكر، مثل أبو بكر. وإلا الأصل أن الناس لا يتصدقون بكل أموالهم. النبي سمح لأبي بكر، لماذا؟ لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان صاحب إيمان عظيم جدا وتوكل عظيم على رب العالمين سبحانه وتعالى. فالإنسان ماذا؟ الإنسان يتصدق ويترك لنفسه مالا. أبو بكر تصدق بماله كله. فقال عمر: ما سابقتك أبدا، أنت ما حد يغلبك، ما حد يغلبك. فكان هكذا يفعلون وهكذا يتنافسون. ويقول أبو عمر رضي الله تعالى عنه: لولا ثلاث لما أحببت البقاء، لولا أن أحمل على جهاد الخير في سبيل الله، ومكابدة الليل، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. فيعني عمر يعني يحب الدنيا لأجل مثل هذه الأعمال. وكان يقرأ في صلاة الفجر: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، في سورة يوسف عندما يقول، عندما قال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فكان يسمع بكاؤه ونشيجه من وراء الصفوف. رضي الله تعالى عن عمر، ورضي الله عن أبي بكر، ورضي الله تعالى عن سائر أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. ونقف مع فاصل ثم نواصل.
فضائل الأعمال.
برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر، أبواب الخير أبواب كثيرة جدا، وما على العبد إلا أن يجتهد. اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. وأيضا من الأمثلة العظيمة عثمان رضي الله تعالى عنه، فعثمان رضي الله تعالى عنه هذا الصحابي الجليل الذي كان يحيي الليل وكان من أعظم المتصدقين، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، بعد أن تصدق بصدقة عظيمة يوم العسرة. ويقول ابن الجوزي في فضل التجارة، قال: ولولا التجارة لما بلغ عثمان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. فعثمان رضي الله تعالى عنه قد ضرب بسهم في كل أبواب الخير، في الصلاة، في قراءة القرآن. وقتل رضي الله تعالى عنه، قتله الخارجون عليه كما في يوم الدار، قتلوا خارج عليه وهو يقرأ القرآن، وانسكب دمه على قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: فسيكفيكهم الله. رضي الله تعالى عن عثمان، كان صاحب عبادة، قنوت، إخبات. ومن أخلاقه العظيمة ومن أعماله العظيمة خلق الحياء، كان حييا رضي الله تعالى عنه، يعني كان فيه حياء عظيم جدا. وقد دخل أبو بكر يوما على رسول الله، ورسول الله متكئ على جنبه وقد انكشف شيء من ساقه أو شيء من ركبته، فلما دخل أبو بكر ما غير النبي صلى الله عليه وسلم من جلسته، ما غير النبي من جلسته. ثم دخل عمر ورسول الله على نفس الحال، وكانت عائشة موجودة وتشوف هذا المشهد، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وتشوف هذا المشهد، تشوف هذا يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استأذن عثمان رضي الله تعالى عنه، النبي ما أذن له، إنما أول شيء جلس وعدل من جلسته وأصلح من ثوبه وغطى ركبته، ثم أذن له بالدخول. دخل عثمان، فلما انصرف الثلاثة قالت عائشة: يا رسول الله، دخل أبي فلم تهتش له ولم تباله، ودخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ودخل عثمان فجلست، يعني بعد الاتكاء جلس، وأصلحت من ثوبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ عثمان من شدة حيائه الملائكة كانت تستحي منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الصفة في عثمان، وأنه أحيا الأمة بعد نبيها عثمان. وهذا خلق عظيم جدا، خلق ماذا؟ خلق الحياة. فإنه ماذا؟ فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، وفقد الحياء لا يأتي إلا بالشر. يعني إنسان اللي ما في حياء هذا شو؟ هذا خلاص ما بينه وبين الناس حاجز، لا ما يستحي. وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، كما قال النبي قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولذلك نحن إذا شفنا واحد يسوي إشياء غلط وعيب، ماذا نقول؟ يقول ما يستحي، لأن الحياة إذا ذهب عن إنسان خلاص بيلبس ما شاء وبيتكلم بما شاء وبيفعل ما شاء، ولن يمنعه من سوء أعماله إلا ماذا؟ إلا سلطة القانون. وأما الحياة من الناس والحياة قبل ذلك من رب الناس فهو معدوم عند بعض الناس. ولذلك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر تشوفهم يفعلون أشياء تستغرب، لماذا؟ لأنه ما في حياء. فعثمان رضي الله تعالى عنه هكذا كانوا صحابة رضي الله تعالى، أهل خير وأهل طاعة وأهل إقبال. وهذا علي رضي الله تعالى عنه أيضا كان يضرب بكل أبواب الخير، على رأسها الشجاعة والإقدام في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأصحاب النبي بعد ذلك رضي الله تعالى عنهم كانوا يعني يضربون أروع الأمثال في طاعة الله، في الحرص على مرضاة الله، في ذكر الله سبحانه وتعالى. من هذه القصص العجيبة والغريبة قصة عبادة بن بشر، وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر عبد الله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصاب يعني حصل شيء يعني بين المسلمين وبين المشركين، فحلف أحد المشركين ألا ينتهي حتى يريق دما في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج هذا المشرك يتتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا ومعه الجيش، ثم قال: هل من رجل يكلأنا؟ يعني هل في أحد يحرسنا هالليلة؟ وكانوا دخلوا مثل وادي، وعند رأس الوادي يعني مدخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل من رجل يكلأنا يحرسنا الليلة؟ فانتجب رجل من المهاجرين وهو عمار بن ياسر، ورجل من أنصار وهو عبادة بن بشر، انتدبا للحراسة في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: كونا بفم الشعب، يعني فم الوادي. فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع عمار. عمار قال: أنا بريح وانت خليك في الحراسة، وبعد شوية قيمني ومنتناوب. فاضطجع عمار وقام، ماذا قام؟ عبادة بن بشر. عبادة بشر شاف الدنيا أمور يعني هادية، دنيا ليل وما في شيء، فقام يصلي صلاة الليل. فصلى، فأتى هذا الرجل المشرك متخفيا من بعيد، وكان يتتبع جيش المسلمين. فلما رأى شخص عبادة بن بشر يصلي، عرف أنه ماذا؟ أنه من المسلمين، أنه مع رسول الله. فماذا فعل المشرك؟ أخذ سهما من كنانته فرمى به عباد بن بشر، رمى به عباد ابن بشر وهو يصلي، فدخل السهم في جسد عباد، ويعني بعد ذلك خرج الدم، دخل السهم فخرج ماذا؟ خرج الدم. فنزع عباد السهم من جسده واستمر في صلاته، فرماه المشرك بعد ذلك بسهم وسهم وسهم، ثلاثة أسهم أو أربعة أسهم، وهو ماذا؟ وهو يصلي، ولم يترك الصلاة ولم يخرج من الصلاة، ثم ركع وسجد. ثم انتبه ماذا؟ انتبه عمار، بعد ذلك انتبه عمار رضي الله تعالى عنه، وعباد يسيل دما. فلما عرف أنهم قد يعني عرف المشرك أن الناس قد عرفوا بقدومه وأحسوا به، هرب. فلما رأى عمار ما بعباد من يعني الدماء، قال: سبحان الله، لما لم تكن أنبهتني أول ما رميت؟ قال: ليش ما خبرتني؟ قال عباد: كنت في صورة أقرأها فما أحببت أن أقطعها. وجاء في رواية أن هذه الصورة صورة ماذا؟ صورة الكهف. وهذا حديث رواه أبو داود. تأملوا معي في حال هذا الصحابي، يعني وهذا يعني ليس تكلفا، لكن القلب قلوبهم لما كانت متعلقة بالطاعة، ولما كان مستمتعا بصلاته، فكان هذا أثر السهام عليه يعني يسير بالنسبة لأنه يقطع صلاته، بل كان حريصا على إتمام هذه الصورة حتى ينتهي منها. فقرأ هذه الصورة ثم ماذا؟ ثم ركع وسجد. فكان رضي الله تعالى عنهم يعني أحوالهم عجيبة في الحرص على الطاعة وفي التمتع بطاعة الله سبحانه وتعالى، ويعني في شدة الخشوع والإقبال على الله عز وجل، والعمل للدار الآخرة، سعي لتلك الدار العظيمة. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قد بكى في مرضه، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال رضي الله تعالى عنه: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكني أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وإني أصبحت في صعودي مهبط على جنة أو نار، لا أدري أيتهما يؤخذ بي. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على زهدهم، على حرصهم على الخير، وعلى عدم اغترارهم بأنفسهم رضي الله تعالى عنهم. وهذا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قبل موته، يعني لما كبر رضي الله تعالى عنه، اجتهد اجتهادا عظيما شديدا في العبادة، كان صاحب عبادة صاحب اجتهاد، لكن لما كبر زاد في العبادة قبل موته. فقيل: لو أمسكت، الناس يوم شافوه يعني هكذا يعني مجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى وهو رجل كبير، فقالوا: لو أمسكت ورفقت بنفسك، خف على نفسك شوي. شو قال أبو موسى رضي الله تعالى عنه؟ قال: إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها يعني إذا وصلت إلى قرب نهاية الشوط أخرجت جميع ما عندها، والذي بقي من أجل أقل من ذلك. فهو يعني اقتدى بالخيل، الخيول تركض البداية، ولكن قبل خط النهاية يجتهد، يعني تجتهد وتخرج كل ما فيها من القوة حتى ماذا، حتى تصل إلى خط النهاية ويكون الواحد منهم الأول. فأبو موسى رضي الله تعالى عنه لما رأى هذا الحال من الخيل قال أنا أولى بذلك، فكان مجتهدا غاية الاجتهاد. ماذا كان مجتهدا غاية الاجتهاد في يعني آخر عمره، حتى ماذا، حتى يعني يستغل كل دقيقة، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله، إذا مات ابن آدم كما قال النبي انقطع عمله، خلاص بالموت خلاص ما في عمل بعد ذلك، إلا من بعض الأعمال التي تلحق الإنسان كصدقة جارية وكعلم ينتفع به أو كولد صالح يدعو له. كثير من الناس ما عندهم هذه الأمور، كثير من الناس ما عنده علم، تركه في الناس ينتفع الناس به، ولا ترك صدقة جارية، ولا ترك ولدا صالحا يدعو له، لأنه ما علمهم على الصلاح، ما علمهم على البر، علمهم على البحث عن الدنيا. ولذلك كثير من الأبناء إذا مات أبناء آباؤهم ينسونهم أو يدعون لهم متى تذكروا بين الفينة والأخرى. وأما الولد الصالح فإنه دائم الدعاء لوالديه، لأنه يعلم أن دعاءه لوالديه في الحقيقة من بره بهما. فلذلك تجد يعني تجد الصالح دائما يحرص على هذا الخير ويحرص على الدعاء لوالديه. ومن أحوال الصحابة الجميلة أحوال قوم أبي موسى الأشعري، الذين هم الأشعريين الذين جاءوا إلى رسول الله من بلاد اليمن، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، يعني قل زادهم أو ذهب مالهم وقل طعام عيالهم، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد. ماذا يفعل الأشعريون إذا قل مالهم قل طعامهم؟ يأتون وكل واحد يحط اللي عنده، هذا عنده خبز، هذا عنده تمر، هذا عنده طحين، هذا عنده كذا، ويضعون ذلك في ثوب واحد، ثم وهذا ما عنده شيء، هذا ما عنده شيء، ثم ماذا، ثم يقتسمونه فيما بينهم بالسوية. هكذا كان يفعلون، هذا عنده، إذا هذا عنده مال كثير أو طعام كثير، وهذا عنده طعام قليل وهذا ما عنده طعام، الكل يضع طعامه في مكان واحد ثم يقتسمون هذا الطعام بالسوية. وهذا لا شك عمل عظيم جدا، عمل ماذا عظيم جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهم مني وأنا منهم، رواه ماذا، رواه البخاري. وأيضا جاء في قصة الأشعريين هؤلاء أنهم رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا دخل الليل قاموا للصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم إني والله لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا في النهار. منازلهم يعني مش بيوتهم، وإنما الأماكن الذي نزلوا فيها، فكانوا ينزلون قرب المدينة أو يعني داخل المدينة في بعض الأماكن، والدنيا ليل وظلام، فكان النبي يعرف أماكنهم بماذا، بصلاتهم بالليل وبحسن أصواتهم، فإنهم كانوا يتميزون بحسن الصوت، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع يوما أبا موسى الأشعري وهو يقرأ، فجعل النبي يستمع إليه ويستمتع بقراءته وبصوته الجميل الندي. فلما انتهى أبو موسى ما كان يدري أن النبي يستمع إليه، فجاءه النبي وقال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى عند ذلك قال والله لو كنت أعلم أنك تسمع القرآن لحبرته لك تحبيرا. يقول لو أني أدري كنت بعد بحسن من أدائي. هذا ليس رياء ولا سمعة منه رضي الله تعالى عنه، وإنما هذا طاعة، لأن هذا يدخل السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى في أمتي أمثال هؤلاء. فكان يريد ماذا أبو موسى، أن يزيد قلب النبي صلى الله عليه وسلم سرورا على ماذا، على سروره. فالنبي كان يعرف هؤلاء الناس بماذا، يعني بقراءتهم للقرآن. وأختم بهذا الأثر الجميل عن مطرف ابن عبد الله الشخير قال: قعدت إلى نفر من قريش فجاء رجل فجعل يصلي يركع ويسجد ثم يقوم ويركع ويسجد. هذا رجل يعني هكذا صلي يقوم يصلي ويجلس ويركع ويسجد. فرآه هؤلاء مطرف ربعة شافوا هذا الرجل فقال فيقول: فقلت والله أرى هذا لا يدري ينصره على شفع أو وتر. ما كان يعرفون من هذا الرجل، وظن مطرف أن هذا الرجل ده يصلي صلاة هكذا ما يدري عنها لكثرة صلاته. فقالوا: ألا تقوم إليه فتقول له؟ قال: فقمت. فقلت: يا عبد الله، ما أراك تدري تنصرف على شفع أو على وتر؟ فقال هذا الرجل: ولكن الله يدري. وهذا جواب يدل على أن هذا الرجل ليس بالسهل. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سجد لله سجدة كتب الله له بها حسنة وحط بها عنه خطيئة ورفع له بها درجة. فقلت: من أنت؟ فقال: أبو ذر. فأبو طرف وقع في واحد من أصحاب النبي وما كان يدري. قال: فرجعت إلى أصحابي فقلت: جزاكم الله من جلساء شرا، أمرتموني أن أعلم رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث رواه أحمد في المسند. هذا يعني جملة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال الصحابة في فضائل أعمال في طاعة الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله يسلك بنا وإياكم مسلكهم، ويسير بنا وإياكم سيرهم، إنه ولي ذلك. صلى اللهم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
فضائل الأعمال.